الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالمتأمل في القرآن المجيد يجد أن الله تعالى قد سمى الزواج ميثاقًا غليظًا ليدل على وجوب احترامه وليحذر من خطورة هدمه ونقضه، حيث يقول الله جل وعلا: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا، أتأخذونه بهتانًا وإثمًا مبينًا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا. ولا شك أن الحياة الزوجية قد يعتريها بعض الأمور التي قد تنال من الصفاء الأسري، لذلك نجد القرآن المجيد قد وضع العلاجًا ناجعًا له، وبيَّن أن الخير كله في الصلح والتوافق والتراضي والإحسان، حيث يقول ربنا جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرًا. ولقد جعل الإسلام للحياة الزوجية منزلةً خاصةً ومكانةً سامية، وسن من الحقوق والواجبات والآداب ما يضمن استقرارها وترابطها وتماسكها واستدامتها في إطار السكن والمودة والرحمة والاحترام المتبادل. وقد دعت الشريعة الإسلامية الزوجين إلى أن ينظر كل منهما إلى شريك حياته بعين الإنصاف، ويتأمل جوانب الخير فيه، ويتبصر مزايا الإبقاء على الحياة الأسرية من السكن والاستقرار النفسي والسلوكي وسعادة الذرية، حيث يقول ربنا جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا. وعاشروهن بالمعروف معاملةً تليق بأمثالهن من غير أن يكون منكم ما يستنكر عقلًا أو شرعًا، وذلك بإعطائهن حقوق الزوجية والإحسان إليهن والتلطف بهن والإنفاق عليهن والصبر على عوجهن وعدم إيذائهن. فإن كرهتم عشرتهن وصحبتهن فاصبروا عليهن، فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله في ذلك الشيء خيرًا كثيرًا. فكم من امرأةٍ لم تأتِ على مزاج الزوج ولا على ذوقه، وليس فيها من سوء الخلق أو ضعف الدين أو خلة الأمانة، فصبر عليها زوجها وعاشرها بالمعروف وتغاضى عن الجوانب التي لا تميل إليها نفسه فيها، فجعل الله منها خيرًا كثيرًا. فكانت معينةً له وحافظةً له ولماله وولده، وأنجبت له ذريةً صالحةً يسعد بها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، والفرك هو البغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقًا رضي منها خلقًا آخر، رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. والقانون: أن الإحسان إلى المرأة وحسن معاملتها لا يكون بكف الأذى عنها، وإنما باحتمال الأذى منها، فإنه ما أحسن إليهن إلا كريم، وما أساء إليهن إلا لئيم. فالكمال لله وحده، والعصمة لأنبيائه ورسله، ولله در القائل: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. ولا شك أن الطلاق تدمير لبيت أمر الشرع أن يبنى على أساس من السكن والمودة والرحمة، كما أنه يحمل العديد من المخاطر والآثار السلبية على الأسرة وعلى المجتمع، ولا سيما الأبناء، بما يسبب لهم انفصال الوالدين من مشكلات نفسية واجتماعية واقتصادية، يفتقدون معها مقومات التربية الحسنة والتنشئة الصالحة، بسبب ذلك التفكك الأسري، مما يجعلهم عرضة للاضطراب النفسي والتأخر الدراسي. ينبغي للزوجين ألا يجعلا أولادهما ضحية للعناد والتعنت والمهاترات، بل ينبغي أن يكون الأولاد بمعزل عن المشكلات، وأن يؤثر الوالدان مصلحة الأولاد. إن الشيطان يعمل عمله في إغواء أي من الزوجين لتدمير بنيان الأسرة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم أي أقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم أي أحد الشياطين، فيقول أي لإبليس: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه أي إبليس منه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش: أراه قال، فيلتزمه أن يضمه إلى نفسه ويعانقه. في هذا الحديث تعظيم أمر الفراق والطلاق، وبيان كثير ضرره وعظيم فتنته، وكبير الإثم في السعي فيه، لما فيه من قطع ما أمر الله به أن يوصل، وشتات ما جعل الله فيه رحمة ومودة، وهدم بيت بني في الإسلام. نسأل الله أن يصلح أعمالنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فالطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، لأنه حل قيد النكاح. وحكم الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون واجباً أو حراماً أو سنةً أو مكروهاً أو مباحاً، والأصل الكراهة. والدليل قوله تعالى: في الذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلف أنه ما يطؤها. قال تعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ففي الطلاق قال: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وهذا فيه شيء من التهديد. لكن في الفيئة والرجوع قال: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فدل هذا على أن الطلاق غير محبوب إلى الله جل وعلا، وأن الأصل الكراهة. وأما حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فهو ضعيف لا يصح، حتى من حيث المعنى يغني عنه قوله تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والأصل في الطلاق الكراهة، لأنه حل لعرى النكاح الذي رغب فيه الشارع وحث عليه، وجعله سبباً لكثير من مصالح الدين والدنيا. لذا فإن الطلاق سبب في إبطال هذه المصالح وإفسادها، والله لا يحب الفساد. فمن هنا كرهه الشارع، لكنه عند الحاجة إليه نعمة كبيرة وفضل عظيم، إذ يحصل به الخلاص من العشرة المرة وفراق من لا خير في البقاء معه، إما لضعف في الدين أو سوء في الأخلاق أو غير ذلك مما يسبب قلق الحياة ونكد الاجتماع. والله حكيم عليم واسع الرحمة. وبهذا نعرف جلال هذا الدين وسمو تشريعاته، وأنها الموافقة للعقل الصحيح والمتمشية مع مصالح الناس، وبشرع الطلاق على الكيفية التي بيّنها الشرع فيه رحمة كبيرة في بعض الأحيان. والدليل النظري أن الطلاق يترتب عليه تشتت الأسرة وضياع المرأة وكسر قلبها، لا سيما إذا كان معها أولاد أو كانت فقيرة أو ليس لها أحد في البلد، فإنه يتأكد كراهة طلاقها، وربما يترتب عليه ضياع الرجل أيضا، فقد لا يجد زوجة. ثم إنه إذا علم أن الرجل مطلاق فإنه لا يزوجه الناس، فلعلل كثيرة قال العلماء إنه مكروه. وعلى الرجال أن يحسنوا اختيار الزوجات، ثم عليهم أن يصبروا على الترويض والتربية، وأن يعاملوا زوجاتهم بالحسنى، وأن يصلحوا ما بينهم وبين الله، حتى يصلح لهم أعمالهم وأزواجهم وجميع من يعاشرون. وإذا ثبت لدى الأزواج استحالة استمرار الحياة الزوجية، فعليهم ألا يؤذوا الزوجات وألا يهلكوا أنفسهم، إن الله كان بهم رحيما. إن الطلاق لا يجوز أن يكون الخطوة الأولى في حسم الخلافات، بل هناك خطوات أخرى يلجأ إليها. فإذا استمر الحال على ما هو عليه من استحالة الحياة، كان الطلاق الخيار الأخير، ولعل الخير يكون للزوجين معا بعد الطلاق، كيف وقد قال الله جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. أسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.